السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فعودا حميدا لنا ولكم بعد انقطاع تخلله شهر رمضان المبارك، ونسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المقبولين. وقفنا أو ما زلنا في آخر الأبواب المتعلقة بباب الصدقات، نكمله إن شاء الله ثم نشرع في الباب الذي بعده. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، يقول الله له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. الحديث.
حسنت. هذا الحديث العظيم يأتي ضمن الأحاديث التي فيها الأمر ببذل الماء وبالتصدق به والترهيب من منع الماء حديث أبي هريرة اشتمل على جملة من المسائل، أولها إثبات صفتين لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته: الصفة الأولى صفة الكلام، والصفة الثانية صفة النظر. أما صفة الكلام ففي قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. وأما صفة النظر ففي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا ينظر إليهم. وقد ثبتت هاتان الصفتان، ثبتتا في الكتاب والسنة، ثبت هاتين الصفتين في الكتاب والسنة، فنصوص القرآن كثيرة. يقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنظر أيضا جاء في الكتاب وفي السنة. والقاعدة الشرعية في هذا الباب إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات، وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من دون التعرض للكيفية مع إثبات المعنى، كما هي القاعدة الشرعية في هذا الباب. الأمر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم الكلام الذي فيه راحتهم وسعادتهم، وإلا فإن تكليم الله عز وجل لهم وارد. ولذلك تكليم الله لهؤلاء العصاة أو لهؤلاء المجرمين أو لهؤلاء الكافرين يكون على وجه التقريع والتبكيت، كما قال جل وعلا: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الآية الأخرى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. والمعنى هنا أن الله تعالى لا يكلمهم تكليم إسعاد وإفراح، وإنما ربما يحصل لهم كلام من الله عز وجل لكن على جهة التقريع والتبكيت والتعذيب. أيضا النظر، قال: ولا ينظر إليهم، يعني نظر رضا ورحمة، وإنما نظر غضب ومقت وعقوبة. ولذلك جاءت مجموعة من النصوص تشير إلى هذا المعنى. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزكيهم، أي يطهرهم من الأوزار، طهرهم من الأوزار، التزكية. لذلك بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام من جملة ما بعثه به أنه يزكي الناس، قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يزكيهم يطهرهم من الأوزار، بالدلالة على ماذا؟ على الأفعال التي تنجيهم عند الله عز وجل، وأيضا بدلالتهم على ترك الأفعال أو الأعمال أو التصرفات التي تكون سببا من أسباب عذابهم ودخولهم النار قال: رجل على فضل فلات، على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل. الفلاه هي الأرض القفر، الفلاه هي الأرض القفر والمفازة، المفازة سميت بذلك لأنها فليت عن كل خير، أرض جرداء بيضاء، أرض جرداء بيضاء. وقيل هي الأرض المستوية الواسعة التي ليس فيها شيء، هذه تسمى الفلاه، تسمى الفلاه وتسمى المفازة، تسمى المفازة. قال: على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل. وهذا كان موجودا عند العرب قديما، يأتي الرجل فيغزو مثلا أو يخرج ثم يأتي إلى مكان فيه ماء مثلا فيضع يده عليه، بمعنى أنه يحيطه بشيء، أو مثلا يحمل السلاح على كل من اقترب منه، أو مثلا يوجد بئر في الصحراء وشرب منه فزاد، يعني هو يسعه يكفيه ويكفي غيره، ومع ذلك يمنعه ابن السبيل. ابن السبيل هنا المسافر، المسافر يسمى ابن السبيل، وقد يطلق على كل من احتاج إلى هذا الماء، لأن السبيل هنا الطريق، فأضيف إليه بسبب الملازمة، سبب الملازمة. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وحرم منع فضل الماء، منع فضل الماء، ومن فعل ذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، في عظيمة من عظائم الآثام. والدليل على ذلك أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكي، وهذا يدلنا على قبح هذا الفعل وعلى أنه عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الفعل. وهذا قد يوجد في كثير من البوادي، كثير من القبائل يأتون بأغنامهم أو إبلهم إلى أماكن فيجدون فيها مثلا بئر ماء أو مثلا غدير ماء أو بقعة من البقاع فيها شيء، فيمنعون الناس ويقطعون السبيل ويكون الماء قد زاد عندهم فيمنعون الناس، فهؤلاء مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا العقوبة أن الله تعالى يمنعهم من جنس أعمالهم، يعاقبهم، أن الله تعالى يعاقبهم من جنس أفعالهم وأعمالهم. والقاعدة الشرعية أن الجزاء من جنس العمل، القاعدة الشرعية أن الجزاء من جنس العمل. ولذلك جاء في رواية يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي. اليوم، ما المقصود باليوم هنا؟ يوم القيامة. وهذه اليوم المقصود فيها مثل ما قال تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني يوم القيامة. اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ولذلك ربنا جل وعلا رحمته واسعة، فضله عظيم، وتجاوز يوم القيامة. لكن هذا الذي قطع السبيل ومنع فضل الماء وآذى المسلمين يمنعه الله عز وجل، يمنعه الفضل يوم القيامة. نعم.
قال: وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار.
نعم. قال: وعن رجل من المهاجرين، جاء في لفظ من الأنصار، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو قول جماهير أهل العلم، حكى ذلك الحافظ وغيره. قال: عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يقيل ثلاث غزوات وقيل ثلاثة أيام، أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار. في الكلأ والماء والنار. أما الكلأ فهو العشب، الكلأ هو العشب الذي ينتفع به جنس البهائم غالبا، والماء معروف، الماء معروف. وأما النار فقيل الحجارة التي يقدح منها النار لأجل الإيقاد، لأجل الإيقاد. وقيل هي الجذوة التي يقتبس منها، الجذوة التي يقتبس منها الذي يريد إيقاد النار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن أهل الإسلام شركاء في هذه الثلاثة، لا يجوز لأحد أن يمنع الناس من هذه الأشياء الثلاثة، لأن الله تعالى أباحها للجميع. قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام هنا هو الذي خلق لكم، قال اللام للاختصاص، يعني خاص لكم يا أهل الإسلام، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وعندنا قاعدة فقهية نذكرها كثيرا، وهي أن الأصل في الأشياء الحل والإباح، أنه لا يجوز لأحد أن يحجر هذه المباحات على الناس إلا بضوابط شرعية، مثل ما يذكرون في النظرية الفقهية المعروفة، وهي نظرية تقييد المباح. تقييد المباح هذا إذا كان وفق ضوابط شرعية وقواعد، وقواعد مرعية. ولذلك هذه الأشياء الثلاثة الناس شركاء فيها ما دام أنها في الأرض الموات. أما إذا حازها الإنسان فيجوز له أن يتصرف فيها بيعا وهبة ووقفا وإعطاء. فمثلا الكلأ في البرية وفي الصحراء الناس شركاء فيه، لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول: هذه البقعة لي وهذه الأرض لي، وهي في الصحراء، بل الناس شركاء في ثلاث. ولذلك ذكرت لكم قبل قليل أنه من عادة أهل الجاهلية أن الرجل إذا غزا حمى بقعة من الأرض لماشيته، يذود عنها ويقاتل عنها. ولذلك أبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ورخص في حمى لمصلحة المسلمين عموما، وهو حمى إبل الصدقة أو ما يتعلق ببيت المال عموما. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هناك حمى، هذا الحمى لإبل الصدقة، لأن المنفعة لجميع المسلمين، ولذلك هم يشتركون في هذا. أما أن يأتي الشخص فيقول: هذه البقعة وهذه الأرض وهذه الناحية لي، لا أحد يقترب منها، فهذا فعل أهل الجاهلية أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، الكلأ هذا هو العشب النابت في الأرض الموات، أو عفوا في عموم الأرض، عموم الأرض. لكن إن حازه شخص ملكه، والحيازة هذه تكون بشيء، إما بملك الأرض، شراء الأرض مثلا، نشتري هذه الأرض فتصبح في ملكه، لا يجوز لأحد أن يعتدي على ملكه، وإما بجمعها ووضعها في مكان يصدق أن يقال عليه بأنه قبضها، حازها وقبضها، كان يحش الحشيش ثم يضعه في البيدر، يضعه في المخزن، يضعه في السيارة، يضعه في أكياس مثلا، خلاص أصبح الآن يجوز، الآن لا يجوز الأخذ منه، ومن أخذ من هذا فقد اعتدى. مثل الحجارة، يعني جاء في لفظ الحجارة، الحجارة في الصحراء ملك للجميع، لكن لو جاء شخص واجتهد بجمع الحجارة، جمعها باستعمال آلات الحفر أو آلات الكسر مثلا، وأتى بمعدات وبعمال وحطها وضعها في السيارة، وضعها في مستودع، وضعها في أماكن، خلاص أصبحت ملك لهم. ولذلك هذا المباح العام يكون ملكا إيش؟ بالحيازة، يكون ملكا بالحيازة. في الكلأ والماء، الكلأ والماء، الماء، الماء في الأرض الموات. أما إذا حفر الإنسان بئرا في أرضه فلا يجوز لأحد أن يقول: نحن شركاء معك، نحن شركاء معك. وإن كان بعض الفقهاء يذهب إلى أنه لا يجوز للإنسان الذي لديه بئر وفيه ماء يفضل عن حاجته أنه يمنع الناس، قالوا لا يجوز له، ويحملون هذا الحديث على هذا المعنى. الصواب بأن من كان عنده بئر يملكه في أرضه فله أن يمنع الناس أو أن يبيعه، والدليل على ذلك ما كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من بيع ماء الآبار، كما في القصة المشهورة التي يعني مذكورة في حديث عثمان لما اشترى البئر، وكان معروفا كان معروف. لذلك من حاز الماء سواء كان في ملكه أو حازه ضمه إلى خزانه أو كذا أو كيسه أو أي شيء يحفظ فيه الماء ملكه، مثل ماء زمزم، ماء زمزم أهل الإسلام شركاء فيه، لكن لو حازه إنسان جاز له أن يبيعه. في قول جماهير أهل العلم حازه مثلا وضعه في علب، وضعه في كذا، ثم أراد أن يبيعه جاز ذلك. قال والنار، الناس أيضا شركاء في النار. النار مثل ما ذكرت لكم تحمل على معنيين، معنى الحجارة، الحجارة هذه قديما كان تقدح بها لأجل الصوان أو غيرها، حجارة معروفة، فلا يجوز لأحد يقول والله هذه المنطقة ممنوع أحد يجي يأخذ منها، لا، الناس شركاء. وقيل أيضا المقصود بالنار هنا شعلة من النار، القبس يقتبس من النار، قال لا يمنع الإنسان، لكن إذا كان الإنسان يتضرر بهذا الاقتباس فإن له أن يمنع. يعني لو جاء شخص قال أعطني جذوة أو عود من هذه النار، فإذا أخذه انطفأت ناره، له ذلك. إنما المقصود الفضل، إنما مقصود الفضل، أو نار أججت ثم خمدت ويعني أصحابها انتهوا من الانتفاع بها، قالوا يجوز أن يأخذ منها والناس شركاء في ثلاث. الشاهد الماء، الشاهد الماء، وهذا يدلنا على أن الماء شأنه عظيم. لماذا؟ لحاجة الناس إليه، فالناس بالنسبة للماء حاجتهم حاجة اضطرار، حاجة اضطرار، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يمنع الناس الماء، أن يمنع الناس الماء. لكن إن حفر الإنسان كما ذكرت قبل قليل بئرا أحيا أرضا موات بحفر بئر ملك ذلك، ملك ذلك، ويجوز له أن يبيع الماء. نعم.
قال الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له وما جاء في من لم يشكر ما أولي إليه. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه.
أحسنت. قال رحمة الله عليه الترغيب في شكر المعروف، يعني صاحب المعروف، هذا المعنى، ومكافأة، ومكافأة فاعله والدعاء له، وما جاء في من لم يشكر ما أولي إليه. أولي إليه يعني أنعم عليه، هذا المعنى، أولي إليه يعني أنعم عليه. الترغيب في شكر المعروف ومكافأة، المكافأة يقال مأخوذة من كافأته ورجوت مكافأتك، المكافأة هي المقابلة، مقابلة الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف، وهذا يدلنا على عظم هذه الشريعة وأن جاءت بالأخلاق الحسنة. يقول الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، يقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان وإيتاء ذي القربى، والإحسان لفظ جامع لكل فعل أو قول أو تصرف حسن. ومن جملة الأخلاق التي جاءت بها شريعتنا المكافأة على المعروف، والشكر من أسدى المعروف، وهذا له تراتيب معينة، منها أعظمها شكر الله عز وجل. أعظم الشكر شكر الله عز وجل، أن تشكر الله عز وجل، ولذلك قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وشكر الله عز وجل لأنه هو الخالق وهو الرزاق وهو المنعم سبحانه وتعالى، فما بالإنسان من نعم من أين؟ من الله. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك الإنسان يتقلب في نعم الله عز وجل، ولو أنه سرح طرفه لرأى عظيم نعم الله عليه في ظاهره وباطنه في جميع أموره. وأعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الإسلام هي الهداية للإسلام. قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله هداكم للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قل جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه أعظم الشكر. لذلك من المهم جدا أن الإنسان يشكر الله عز وجل. شكر الله له ثلاثة أركان: شكر باللسان، وشكر بالجنان، وشكر بالجوارح والأركان. أما شكر اللسان فاللهج بكثرة قول الشكر لله الحمد لله، فإذا رأيت اللسان مرطبا بشكر الله فهذا دليل على ما استقر في قلبه من نسبة النعم إلى الله جل وعلا. ولذلك شكر القلب هو أعظم أنواع الشكر أو أركان الشكر، وهو الإيمان بأن هذه النعم التي يتقلب فيها الإنسان إنما هي من الله، ولولا الله ما وصلت إليه هذه النعم، ما وصلت إليه هذه النعم. وأما شكر الجوارح والأركان فهي باستعمال هذه النعم في طاعة الله. يقول الأول: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. الثاني الشكر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم ما ينبغي الاهتمام به، ولأن الله جل وعلا جعله سببا من أسباب هدايتنا، فالله من على هذه الأمة بهذا الرسول. قل جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذه منة من الله. شكر النبي عليه الصلاة والسلام يكون باتباعه عليه الصلاة والسلام وبطاعته وبعدم مخالفته، ولا بأن يرغب الإنسان بنفسه عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه. والمعنى هو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كذلك من شكر المعروف الشكر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله واختارهم لصحبة النبي، فأدوا الأمانة التي اختارهم الله عز وجل لأجلها بإيصال هذا الدين إلينا، ولذلك كانوا أمناء صادقين فنقلوا هذا الدين بكل أمانة، نقلوا الكتاب والسنة بكل أمانة. من المهم جدا لكل مسلم أن يستحضر هذا المعنى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد رضي عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ومات وهو عنهم راض وأوصى بهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء الصحابة لهم شأن عظيم في الإسلام، فالإسلام يقوم على ثلاثة: على القرآن والسنة، وعلى الصحابة، فقه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم الذين نقلوا وحملوا هذه الأمانة، أمانة الكتاب والسنة من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الشكر للوالدين، شكر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك. شكر الوالدين يقوم على ماذا؟ على البر وعدم العقوق، على البر وعدم العقوق. كذلك الشكر من أسدى إليك معروفا سواء كان معنويا أو حسيا. أما المعنوي فمثل العلم أو الإشارة، استشارة، مثل العلم الشرعي تشكر للعالم الذي تعلمت على يديه، أو للمعلم أو الأستاذ في المدرسة الذي علمك فقهك أو علمك أي فن من الفنون أو علم من العلوم، لابد أن تحمل له هذا التقدير والاحترام. وشكر المعلم يكون بالدعاء له في ظاهر، في ظهر الغيب وفي الشهادة أمامه، وكذلك حفظ عرضه والوقوف معه وتقديره وغير ذلك من الأشياء، وغير ذلك من الأشياء. هناك أشياء معنوية كثيرة، يعني مثلا لو حتى لو أشار إليك شخص بمشورة نافعة تشكر له ذلك، هذه من أخلاق أهل الإسلام، أخلاق أهل الإسلام من جملتها الوفاء، الوفاء من جملة الشكر، أن يكون الإنسان وفي من جملة الشكر. والأشياء المعنوية، هذه المعنوية، الأشياء الحسية مثل الهدايا ومثل العطايا مثل الهبات ومثل شيء من هذا القبيل، يجب على المسلم أن يحمل الشكر. ولذلك شكر المعروف من أخلاق أهل الإسلام، شكر المعروف من أخلاق أهل الإسلام. ولا يكفي أن يشكر الإنسان بلسانه، بل لا بد من المكافأة إذا استطاع ذلك، أن يكافئ على المعروف، يكافئ على المعروف. فإن لم يجد فليدعو كما سيأتي في الأحاديث، فإن لم يجد فليدعو. ولذلك من أعظم الأخلاق التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام هي شكر المعروف، لأن جرت القاعدة أن من لم يشكر معروف الناس في واقع الأمر لن يشكر الله عز وجل، لأن الله تعالى خلق الأسباب وخلق مسبباتها، ومن جملة الأسباب أن الله تعالى ييسر لك من يقف معك أو يساعدك أو يدخل عليك السرور. فإذا تجاهلت هذا الأمر فأنت في واقع الأمر معطل لمسألة شكر الله سبحانه وتعالى، إما بالكلية وإما معطلها تعطيلا جزئيا. فيتنبه المسلم لمثل هذا. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذه. أظن مر معنا الحديث هذا، مر معنا الحديث، شرحنا من استعاذ بالله يعني طلب منكم دفع شر، دفع شركم أو شر غيركم مثلا، يقول أسألك بالله ألا تكفيني شرك مثلا، فأعيذوه، يجب على الإنسان أن يعيذ. لماذا؟ تعظيما لاسم الله الذي أقسم به. ومن سألكم بالله فأعطوه، وسبق أن مر معنا باب كامل في مسألة المسألة، وذكرنا الضوابط الشرعية في هذا الباب. ومن استجار بالله فأجيروه، استجار بالله فأجيروه، هذا أيضا مضى معنا. والشاهد هنا قال: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. في لفظ في رواية عند أبي داود: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. المعروف اسم جامع لكل ما تعارف الناس على أنه معروف أو كان معروفا بالشرع، تعارف الناس على أنه معروف سواء كان معنوي أو حسي، سواء كان معنوي أو حسي. معنوي مثل إيش؟ سألكم أنا، معنوي مثل إيش؟ ها؟ كلمة طيبة، صنع إليكم معروفا، ها؟ التعليم أحسنت أيضا، ها؟ ها؟ النصيحة أحسنت، نصحك، دلالة الطريق، المشورة، الشفاعة أحسنت، ها؟ أي صنع إليك معروف بحيث أن رد الغيبة عنك أحسنت، أو عن شيء منكر، في شيء آخر بعد؟ ها؟
سهل ضايف أقول طريق والشارع.
إيه دلك على طريق مثلا، عموم هذا المعروف. والحسي المادي مثل صنع إليك معروف مثل إيش؟ صدقة، ها؟ هدية أحسنت، أقرضك ها؟ عشاك فطرك في رمضان أيضا زارك أحسنت زارك البيت ها؟ أقرضك فتح إيش مؤسس ها؟
كفالة
يعني مثلا عمل أمر نفع متعدي ها؟ إيه هو الذي صنع لك من نتكلم على الأشياء الحسية هذا على المستوى عموما أنا ما أتكلم على المستوى الفردي المستوى الفردي زارك زيارة زوان عيادة ولا ضيافة ولا أي شيء المستوى الجماعي العام ها إبراهيم زوجك زوجك طيب بعد بس أهم شيء المهر إذا أخذ مهر كثير ما أدري تشكره ولا لا طيب عموما في نفع متعدي بناء المساجد فتح مثلا دور القرآن نفع الناس مثل ما يعني يحصل هذا أيضا إذن قال صلى الله عليه وسلم ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه المكافأة مثل ما ذكرت قبل قليل هي المجازاة بالمثل المجازاة بالمثل شخص جاب لك هدية ساعة زين هدية جاب لك ساعة من أخلاق المسلم أن يكافئه على هذه الساعة يجيب له ماذا ساعة مثلها أو أحسن منها لأن الله تعالى قال يقول جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها الله أكبر يعني قاعدة عظيمة وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها بالمناسبة الحنفية يستدلون بهذه الآية في أبواب الهبة باب الهبات يقول وإذا حييتم بتحية يعني أعطيتم هبة فحيوا بأحسن منها يعني ردوها أو أحسن منها المقصود لما نتكلم على هذا المقصود أن الإنسان يقدر يعني مثل أبو عمرو الآن يقول طيب أعطاني ساعة وفي إيدي ساعة ليش ما أرد له مثلا محمول ليش ما أرد له كذا هذا الإنسان هو الذي يقدر هو الذي يقدر هذا الشيء أحيانا قد تكون الساعة ثمينة يستفيد منها هو يبيعها مثلا أو يهديها هدية والمعنى أن الإنسان مطالب بأنه إيش يكافئ على المعروف فإن لم يجد كان فقيرا مثلا قال فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه تدعو له معلمك أستاذك أي إنسان أسدى إليك معروفا ولا تستطيع أن تكافئه مكافأة مادية فإنك تدعو له دعاء حتى تصل إلى درجة أنك قد كافأته وهل يصل الإنسان إلى شعور بأنه قد كافأ على مثل هذا في مقابل الهدية في الدعاء يعني قد يقول الإنسان والله أنا دعوت له في شهر رمضان كاملا أدعو له كفي ولا لا ما يكفي يطمع الإنسان أن يدعو له عموما طبعا سيأتي حديث بأنك تثني عليه الثناء عليه أن تذكره بالخير دائما تذكره بالخير ترد الغيبة عنه إذا اغتابه أحد أو ذكره بسوء تنتفض مثل ما كان الصحابة مثل معاذ لما ذكر أحد الصحابة ذكره رجل قال ما أراه إلا منافقا ينظر في عطفه غضب قال أنه يحب الله ورسوله الرد عن عرض الأخ صاحب المعروف عموما الثناء عليه دعاء سيأتي معنا إن شاء الله فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه فإن لم تجدوا أحيانا قد يجد الإنسان لكنه إذا أهدى إذا كافأ أضر إذا كافأ أضر مثال رجل مثلا وجيه من وجهاء الدنيا فأهدى لك مثلا شيء له قيمة كبيرة ما تستطيع لكن عندك أقل منه إهداؤك له أو مكافأتك له قد تكون مسبة قد تكون ماذا مسبة يعني أعطاك مثلا سيارة أهدى لك سيارة وأنت ما عندك إلا شات ها ما عندك إلا شات تقول الله بهدي للشات أكافئة يعني سيارة قيمتها 100,000 أو 200,000 تعطي شات قيمتها 700 درهم مثلا، هذه تعتبر سبة، تعتبر سبة. ولذلك هنا ينتقل الإنسان من المكافأة المادية إلى ماذا؟ إلى المكافأة المعنوية، وهي الدعاء والثناء. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوب يزور.
نعم. من أعطي عطاء فوجد فليجزي به. إنسان أعطي عطاء فوجد شيء عنده يجزي به، يكافئ به، يرد مثل هذا، يرد مثل هذا الشيء. فإن لم يجد فليثني. الثناء هو ذكر الشخص بالجميل، يذكر بأخلاقه، يذكر بطيبه، بكرمه، بشجاعته، بكذا. فإن من أثنى فقد شكر. من أثنى فقد شكر، يعني أعطاك شخص هدية أو وهبك هبة ما عندك شيء تكافئ فيه، لكنك أثنيت عليه. الثناء هذا بحد ذاته مكافأة، وهي من الشكر الذي أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كتم فقد كفر. الكفر هنا المقصود فيه كفر النعمة، لأن الكفر عندنا أنواع: كفر الجحود، وكفر الإعراض، وكفر الإباء، ها؟ أنواع موجودة في بابها. لكن من جملة الكفر كفر ماذا؟ النعمة. كفر النعمة لا ينقل عن الملة، وإنما فيه كتم لنعمة الله عز وجل، ها؟ ولذلك من أعطي عطاء ولم يجد شيء فكتم فقد كفر النعمة. لما الواجب عليه أن يثني وأن يدعو. ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. من تحلى بما لم يعطى، هذه شأن المنافقين المرائين، شأن المنافقين المرائين كلابس ثوبي زور. لابس ثوبي زور، يقولون بأن قديما كان هذا الجنس من الناس الذين يعانون أمراض وعقد نفسية، بحيث أنهم يظهرون للناس بمظهر وهم على خلاف ذلك. مثل بعض الأشخاص المعروفين كان لهم لباس معين، فيأتي بعض هؤلاء يعني فيلبس مثل لباسهم ليري الناس بأنه في مرتبتهم وفي درجتهم. وقد ذكر الغزالي وغيره حينما تحدث عن اللحية ذكر فيها 10 أشياء محرمة، ومن جملتها أن يأتي شخص فيتزي بزي العلماء وهو جاهل، فيرتب لحية مثلا أو عمامة على وفق طريقة العلماء حتى يخادع الناس. ولذلك من تزي أو من تحلى، التحلي أو الحلي الزينة بما لم يعطى، بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ولذلك كانوا يضعون يقولون الكم على الكم حتى يطول ويرى له أبهة، هذا كلابس ثوبي زور، يعني مخادع مزور، هذا المعنى. نعم.
قال: وفي رواية: من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور.
في حديث آخر: من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وهذا أيضا ورد في سياق الضرائر، النساء لما تتشبع تقول لضرتها فعل لي وقال لي وأتى لي وكذا، وهي كذابة، تتشبع بما لم تعطى، هذه كلابس ثوب يزور. كذلك بعض الناس يقول لك: والله نحن طلبة العلم، هو جاهل ما عنده شيء، يلبس لباس طلبة العلم ويتزيى بزيهم، يقول نحن طلبة العلم، تشبع بما لم يعطى، ما أعطاه الله العلم، فبدأ يخادع الناس، قل نحن طلبة العلم، هو جاهل، لكن زيه زي العلماء لنتشبه بهم، لبس ثوب زور مثل ثياب العلماء، مثل يلبس بشت العلماء، هو جاهل، هو جاهل ما يفقه شيء، هذا كلابس ثوب زور. نعم.
وفي لفظ أيضا: من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره.
نعم، أبلي يعني من أعطي وأنعم عليه وتفضل عليه، ها؟ فذكر فقد شكره، ومن كتمه فقد كفر. ولذلك قارون لما خرج على قومه في زينته من جملة ما قال، قال إنما أوتيته على علم عندي، نسب الفضل لنفسه، قال هذا ذكائي وشطارتي ويعني لوذعيتي وقوة فطنتي، هو هذا هو. ولذلك كفر بأنعم الله، نسب الأمر إليه. كذلك بعض الناس قد يكون عنده شيء فينسب الأمر إليه، يعني بعض للأسف يوجد من طلبة العلم من يتتلمذ على بعض العلماء فينسى العالم، فيقول من أين؟ قال هذا دراستي، أنا درست وأنا قرأت واجتهدت واستفاد من هذا العالم. هذا كفر للنعمة حينما لا ينسب الفضل إلى العلماء، حينما لا ينسب الفضل إلى العلماء. أو بعض الناس للأسف ينسى أساتذته في الابتدائي والإعدادي والثانوي في الجامعة، ينساهم بالكلية، لا من ذكر، لا يذكرهم ولا يثني عليهم ولا يدعو لهم، وهم قد اجتهدوا في تعليمه وتربيته وبذلوا الغالي والنفيس في ذلك. هذا من كفران النعم، هذا من كفران النعم. كذلك قد يكون بعض الناس يعطى عطية أو تأتي هبة فيجحدها، يكتمها حتى يخيل الناس بأن هذا من هو، وقد تفضل به إنسان قد لا يريد الذكر. لا، الواجب عليه أن يذكر هذا ويثني، حتى لو كان المقابل لا يحب ذلك، يثني ويذكر هذا الشيء، وهذه من أخلاق أهل الإسلام. نعم.
قال: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وفي رواية: من أولي معروفا أو أسدي إليه معروف فقال للذي أسداه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
نعم، هذا من الدعاء أيضا، هذا من الدعاء أن تقول جزاك الله خيرا. بعض الناس يعني يرى أو لا يكون له اهتمام بهذا الكلمة جزاك الله خيرا. خيرا هنا منكرة ولا معرفة؟
منكرة.
خيرا، أي خير؟
كل خير،
وخزائن الله ملأة. فحينما تقول جزاك الله خيرا ينصرف هذا إلى الخير الديني والخير الدنيوي والخير الأخروي أيضا. فالله عز وجل يعطي عطاء عظيما، فخزائنه ملأة سبحانه وتعالى، وله ملك السماوات والأرض وما بينهم. فلما تقول جزاك الله خيرا فقد أعظمت وكافأته. شخص الآن أعطاك هدية أو وهبك هبة أو عطية وأنت ما تستطيع أن ترك، كان يكون ولي أمر أو غني من الأغنياء مثلا من الموسرين، كيف تعطيها؟ تقول جزاك الله خيرا. جزاك الله خير، من المهم جدا أنك تستشعر معنى جزاك الله خير، لأن جرت على ألسنتنا جزاك الله خير جزاك الله حتى غاب المعنى، فأصبحت جملة ناشفة يابسة ما فيها تلك الروح التي من المهم أن نتنبه لها حينما نقرأ مثل هذا الحديث. جزاك الله خيرا يعني أعطاك وكافأك من خيره جل وعلا. والله عز وجل يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لذلك لما تقول جزاك الله خيرا كما أنك أنت تستشعر، هو أيضا لابد أن يعلم عظم هذه الكلمة وأن يستقبلها استقبال فرح واستقبال سرور، لأنه لو قدر أن وافق دعاءك بابا مفتوحا فقد نال هذا المدعو له الخير العظيم، خيري الدنيا والآخرة، خيري الدنيا والآخرة. نعم.
قال: ورواه الطبراني في الصغير مختصرا: إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال: وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس.
نعم، هذا حديث عظيم جدا، لا يشكر الله من لم يشكر الناس. لفظ الجلالة لا يشكر الله، عندنا أولا لا يشكر الله، لا يشكر، يشكر قال أبو البقاء الرفع في يشكر في الموضعين لا يجوز غيره، يعني لا يشكر الله من لا يشكر، من لا يشكر الناس. وأيضا قول في الحديث الآخر لا يشكر الناس من لا يشكر الله، أو لا يشكر الناس من لا، نعم لا يشكر الله. أبو البقاء يقول الرفع في يشكر في الموضعين لا يجوز غيره، لأنه خبر وليس بنهي ولا شرط. وهنا من بمعنى الذي، لا يشكر الله الذي لم يشكر الناس، لم يشكر الناس، ولا يشكر الناس الذي لا يشكر الله، الذي لا يشكر الله، وقد يكون يعني على ذكر الحال والصفة. أيضا لفظ الجلالة لا يشكر الله، يقول ابن العربي روي برفع الله وبضمها، عفوا برفعها ونصبها، لا يشكر الله روي برفعها وبنصبها، ورفع أحدهما أيضا ونصب الآخر. ولذلك قال ابن العراقي أو العراقي عفوا قال الزين العراقي والمعروف المشهور في الرواية نصبهما، ويشهد له حديث عبد الله ابن أحمد لا يشكر الناس من لم يشكر الله. هذا من حيث الضبط. من حيث المعنى طبعا هذا الحديث يشير إلى أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فاختلفوا هنا في المعنى، كيف الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. ذكروا معاني منها أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم، ويكفر معروفهم، هذا المعنى الأول، وذلك لاتصال أحد الأمرين بالآخرين. المعنى الثاني قيل أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لهم، كان من عادته وطبعه كذلك كفران نعمة الله وترك، كفران نعمة الله وترك الشكر له جل وعلا. والمعنى الآخر قيل أن من لا يشكر الناس كمن لا يشكر الله وإن شكره، هكذا يقولون. ولذلك مثل ما يقول الشخص لا يحبني من لا يحبك، أي إن محبتك مقرونة بمحبتي، فمن أحبني أحبك ومن لم يحبك فكأنه لم يحبني، هذا هو المعنى. وهذا باختصار حقيقة ذكره يعني جمع من العلماء كابن الأثير وغيره، ذكروا هذه المعاني الثلاثة. واضح المعاني؟ من يعيدها؟ من يعيد المعاني الثلاثة؟ أبو عبد الله. أحسنت.
ومن كان من طبعه كفران نعمة الناس كان من عادته كفران نعمة الله.
صحيح.
من لا يشكر الناس كمن لا يشكر الله ولو شكر.
أحسنت. واضح. من يعيدها؟ ها؟ طب. ما سجلت. أي المعنى الأول؟ عيد أبو عبد الله. أرفع صوتك خلي يسمعون الشباب. هذه واحدة سمعت ولا لا؟
نعم.
يلا ثانية.
من كان من طبعه كفران نعمة الناس كان من عادته كفران نعمة الله.
ثالثا.
من لا يشكر الناس كمن لا يشكر الله ولو شكر.
أحسنت. يلا حديث اللي بعده.
قال وعن أبي هريرة قال: وروي عن طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال:
قبل حديث عائشة: من أتى إليكم،
نعم،
من أتي إليه معروف.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتي إليه معروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره، فإن من ذكره فقد شكره، ومن تشبع بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال: وروي عن طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير، ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤنة. قال: أليس تثنون عليهم وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذلك.
نعم. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يثني على الأنصار ويدعو لهم. ومن جملة ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم معشر الأنصار فجزاكم الله خيرا، فيا لكم أو فإنكم أعفة صبر. أثنى عليهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه من جملة ما ثبت عنه أنه كان يقول: لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. يقول: لو يعلم أحدكم ما في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. وهذا مأخوذ من مشكاة النبوة. ولذلك عمر بن الخطاب لما أصيب، لما طعن، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وحضرته الوفاة، يقول ابن عمر، وهذا الحديث عند مسلم، يقول: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه، أثنوا على عمر وقالوا: جزاك الله خيرا. يقولون له: جزاك الله خيرا. هذه كانت عادة الصحابة رضي الله عنه السلف، يكثرون من قول جزاك الله خيرا. فقال عمر: راغب وراهب، راغب وراهب. يقول يعني راغب، راغب في ثواب الله، وراهب من العقوبة. وحديث التيمم، تذكرون حديث عائشة في لما فقدت عقدها، ماذا قال أسيد بن حضير؟ أسيد رضي الله عنه يقول لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله بك منه مخرجا، وجعل للمسلمين بركة، جعل المسلمين بركة. الحديث في الصحيحين في القصة المشهورة، وذكرت في حادثة الإفك. وكان يقول يعني يثني على آل بكر، يقول: إنكم بركة، يقول آل أبي بكر بركة، مباركون. والمعنى بأن الإنسان يثني ويدعو، يدعو. لذلك من المهم جدا أن يتخلق المسلم بهذا الخلق العظيم. خلاصة هذا الباب أن من أسدي إليه معروف، سواء كان معروفا معنويا أو ماديا حسيا، فيجب عليه أن يكافئ، فإن لم يجد فليثني وليدعو. وأفضل الدعاء في هذا المقام قول: جزاك الله خيرا، هذا أفضل ما يقال في هذا المقام. نعم. طبعا ننتقل الآن إلى يمكن تستغربون أننا نترك كتاب الصيام وكتاب الحج. لماذا؟ لأن شرحنا في دورتين سابقتين شرحنا البابين، لكن وقفنا عند فضل المدينة، عند الترغيب في سكن المدينة. نأخذ يعني ما نستطيع من خلال الوقت المتبقي بعض الأحاديث نأتي عليها وإن شاء الله نكمل في المجالس القادمة. نعم.
قال: الترغيب في سكن المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العقيق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في سكن المدينة إلى الممات وما جاء في فضلها وفضل أحد ووادي العقيق. والمدينة كانت تسمى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيثرب، وقد كره النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم لأنه مأخوذ من التثريب فسماها المدينة، وسميت أيضا وتسمى أيضا بطابة وتسمى بطيبة. وجاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى سماها طابة، طابة وهي طيبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب المدينة، وقد زرع الله جل وعلا حب المدينة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه، فحينما أخرجه أهل مكة من مكة، قصة معروفة، وقف عند الحزور عليه الصلاة والسلام فقال لينظر إلى مكة ويقول: إنك لأحب البقاع إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. وحينما جاء المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، ولذلك حببها الله إليه فأصبحت داره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قضى فيها بقية حياته عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، ومات فيها صلى الله عليه وسلم، وقبره في المدينة عليه الصلاة والسلام معروف مشهور، ولا يعرف قبر نبي إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فليس هناك قبر نبي معروف كما ذكر ذلك أبو العباس وغيره لأهل التحقيق إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن مكة أفضل من المدينة، ومن مفردات المالكية ما ذهب إليه الإمام مالك في الرواية الراجحة عنه أن المدينة أفضل، ولذلك خالف الإمام مالك جمهور الفقهاء في فضل المدينة على مكة، في فضل مكة على المدينة، فذهب إلى أن المدينة أفضل. والأدلة التي استدل بها رحمه الله ورضي عنه تدور ما بين الصحة والضعف، أما الضعيف والموضوع الذي استدل به المالكي وقد نصر هذا من العربي وأجلب عليه من الأدلة الشيء الكثير، منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف، وأما الصحيح فهو غير صريح. ومن جملة ما استدلوا به قول النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فقالوا قوله أو أشد يدل على أن المدينة أفضل، وذكروا شيء من هذا القبيل، وهذا ليس محل البحث ولا نريد التطويل. والصواب أن مكة أفضل من المدينة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن التفضيل ليس لذات البقعة والأرض والمكان، وإنما لما يضاعف فيها من الأعمال، ومن جملة ذلك ما ذكروه عن مكة عن المسجد الحرام أنه بمائة ألف صلاة بينما المسجد النبوي بألف صلاة. وكذلك في قول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وذكروا شيء من هذا القبيل. وكذلك ما يتعلق بحرم مكة وما يترتب فيه من أحكام مثل قضية الجزاءات على الصيد وقطع الشجر وغير ذلك. والمقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على سكن المدينة، سواء لمن كان طارئا عليها من غير أهلها أو كان ممن أهلها فقد رغبهم في البقاء إلى الممات. أنه لا يخرجون منها، وإنما المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ولذلك قيل بأن المنافقين الذين كانوا في المدينة ما استطاعوا البقاء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فخرجوا منها. والإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وأما من خرج من الصحابة رضي الله عنهم فإنما خرجوا لمصالح راجحة، وهو نشر الإسلام والدعوة. فمنهم من خرج في الغزوات في سبيل الله وبقوا، ومنهم من خرج للتعليم وغير ذلك غير ذلك. ولذلك الخروج من المدينة ليس محرما، وإنما لا يرغب عن المدينة أحد إلا أبدل الله المدينة خيرا منه، بمعنى يخرج رغبة عن المدينة لا يريد البقاء فيها، هكذا هذا المعنى. وأما من خرج وهو يحب المدينة لمصالح راجحة فإنه لا يقع في الإثم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. ذكر المصنف رحمة الله عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيد. هنا قال لا يصبر على لأواء المدينة. اللأواء هي ضيق المعيشة، تعسر الكسب. اللأواء هي ضيق المعيشة، تعسر الكسب. والشدة قيل هي اللأواء، وإنما عطفها عليه من باب التفسير أو التأكيد. وقيل بأن الشدة غير اللأواء، الشدة ما يصيب الإنسان في بدنه بسبب شدة الحر أو شدة البرد. تعرفون المدينة حارة في الصيف باردة في الشتاء. وقيل اللأواء المرض، اللأواء المرض وغير ذلك من المعاني. إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا، وهذا يدلنا على أن من صبر على ما يصيبه من العسر في المدينة من مرض أو ضيق عيش أو قلة أو ضعف تكسب، وإنما يرغب وإنما يريد البقاء في المدينة لكونها مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها بيضة الإسلام، كونها منطلق الرسالة بعد الهجرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. تعلمون بأن المدينة كانت فيها الحمى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة مرض كثير من الصحابة، مرض أبو بكر ومرض بلال، حتى جاء في البخاري أن عائشة زارت أباها وقد أصابته الحمى، وزارت بلال أيضا، وكان أحدهم يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل جبلان. وبلال يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله. أبو بكر نسيت. المقصود بأن الحمى أخذت منهم ما أخذها. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا الله عز وجل أن ينقل الحمى عن المدينة، فنقلت إلى خم أو إلى الجحفة اللي تسمى الآن قريب من رابغ، والتي فيها البئر، بئر خم، فانتقلت هناك الحمى. قد رآها النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية منامية، رأى رؤية منامية امرأة سوداء أو شيء من هذا القبيل خرجت، فعبرها بخروج المرض من المدينة. والمعنى بأن كل من صبر على ما في المدينة من لأواء وشدة وعنت وعسر وضيق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يكون شفيعا له يوم القيامة أو شهيدا. في كلمة جميلة لابن بطال رحمة الله عليه أحببت أن أنقلها لكم، يقول: وكذلك صبرهم على لأواء المدينة وشدتها حرصا على البقاء في منزل الوحي ومثبت الدين ليكون الناس في موازنهم إلى يوم القيامة كما صاروا في موازنهم بإدخالهم أولا في الدين لما وضع فيهم من القوة والشجاعة التي تعاطوا بها مقارعة أهل الدنيا وضمنوا عن أنفسهم نصرة نبي الهدى، فوفى الله بضمانهم على أعدائهم وتمت كلمة ربك ودينه بهم، فكانوا أفضل الناس لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بأحواله وأحكامه وآدابه وسيرته صلى الله عليه وسلم. كلمة جميلة ذكرها رحمة الله عليه. المقصود بأن المسلم يحرص على أن يسكن المدينة سواء كان طارئا عليها أو كان من أهلها بأن لا يخرج منها إلا لمصلحة راجح. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. قال: وعن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعوها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وفي رواية: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء.
نعم. حديث سعد قال عليه الصلاة والسلام: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، ومقصود بلابتي المدينة الحرتان، والحرة هي الحجارة السوداء، وفي المدينة حرتان شرقية وغربية، وحدودها الشمالية والجنوبية ما بين عير إلى ثور، ما بين عير إلى جبلان أيضا، هذه حدود المدينة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها. العظا هذه شجر له شوك، قيل هو الخمط، وقيل بأنه كل شجر له شوك، أو يقتل صيدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها. رغبة عنها يعني لا يريد سكناها، يقول فيها مرض، فيها شدة، فيها ما فيها شغل، ما فيها علم، ما فيها دراسة، ما فيها شيء يرغب عنها، لا يرغب عنها أحد إلا أبدل الله المدينة خيرا من هذا الرجل الذي خرج عنها. ولذلك مهم هذا القيد، أن يكون الخروج عن المدينة رغبة عنها، لأن إذا فسرنا بهذا المعنى اتضح لنا سبب خروج الصحابة من المدينة: علي في الكوفة، بن عباس في الطائف، بن مسعود في الكوفة، جابر في مصر، معاوية في مصر، عمرو بن العاص الشام، أيضا أبو الدرداء وأبو ذر وغيره، الصحابة انتشروا. فالمقصود بأن رغبة عنه يقول: هذه المدينة صعبة، مع أن ما أحد ذكر بأن المدينة هي صعبة، المدينة كلها بركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها كما سيأتي معنا، لكن رغبة عنها يبدله الله عز وجل. ولاحظ سبحان الله أدب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يبدل الله خيرا منه. قد يوجد من الناس من يخرج عن المدينة رغبة عنها، لكن هذا لا يعني بأنه كفر أو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما خسر. ولذلك الله عز وجل يبدل المدينة خيرا منه، خير من هذا الذي خرج عنه. واضح؟ قال: لا يدع رغبتنا إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذا يتفق مع ما سبق من الحديث الأول. نحن لا نريد الآن أن ندخل في بيان حرم المدينة لأن هذا في باب الفروع، وذكرنا في شرح الزاد والمختصر وأخصار المختصرات وغير ذلك. والمعنى بأن المدينة أيضا لها حرم مثل حرم مكة، مثل حرم مكة يمنع فيها الصيد ويمنع فيها قطع الشجر، لكن من حيث الجزاء هل هو واحد؟ أبو عبد الله نسيت، فيها جزاء المدينة؟ لا، ما فيها جزاء، يحرم صيدها ويحرم قطع شجرها على الصحيح الراجح، لكن ليس فيه جزاء. أما مكة ففيه جزاء، أما مكة ففيه جزاء الصيد الذي داخل الحرم، ولذلك كان سعد يسلب من يصيد داخل الحرم، حرم المدينة. والمسألة هذه فيها خلاف، ليس فيها إجماع. ثم الرواية الأخرى الزيادة: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء. الإرادة هنا قلبية، الإرادة هنا قلبية، فكل من بيت سوءا لأهل المدينة عاقبه الله عز وجل. ما هو العقاب؟ يذيبه يوم القيامة في النار كما يذاب الرصاص أو يذوب الملح في الماء. وهذا يدلنا على عظم حرمة المدينة، على عظم حرمة المدينة. لذلك من أرادها بسوء أو بيتها بسوء أو فعل فيها أيضا أو فعل في أهلها سوءا فإن الله عز وجل يعاقبه في النار يوم القيامة. نعم.
قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء فيجدون رخاء ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
وهذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر وهو الصادق المصدوق فقال: ليأتين على المدينة زمان، ليأتين على المدينة زمان ينطلق الناس منها إلى الأرياف. الأرياف جمع ريف، كسر الراء ريف، والأرياف هي غالبا تكون القرى التي بجوار المياه، جوار الأنهار أو فيها الحدائق والبساتين، وهي الأرض التي يكثر فيها الخصب والزرع. قال: ينطلق الناس منها إلى الأرياف يلتمسون الرخاء، رخاء المعيشة يعني، فيجدون رخاء، يجدون الرخاء، يجدون السعة، يجدون الراحة، ثم يأتون فيتحملون بأهليهم إلى الرخاء، يعني ينقلون أهلهم من المدينة إلى هذه الأرياف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا في حث من النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الاغترار بزينة الحياة الدنيا وبتقديم مثل هذا الرخاء على ما على المدينة، على سكن المدينة، على سكن المدينة. نعم.
قال: وعن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
نعم. أيضا هذا الحديث حديث عظيم، فيه من دلائل النبوة ما هو ظاهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام توفي صلى الله عليه وسلم ولم تفتح العراق ولا الشام ولا مصر، ما فتحت، ولا اليمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذه ستفتح، وخبره الصدق والحق، وفتحت ولله الحمد، فأصبحت ديار إسلام. هذا من أعظم دلائل النبوة، أمر غيبي أخبره الله عز وجل به. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه البلاد أن فيها رخاء، وفعلا هذا هو الحاصل لمن تأمل الأنهار والغابات والسعة أيضا والتجارة، شيء من هذا القبيل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبر بأن المدينة خير من هذه الأقاليم والنواحي، خير منها، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقد صور النبي عليه الصلاة والسلام حال الناس حينما تفتح هذه الأقاليم والجهات والنواحي بأنهم يبسون إليها، يعني يسرعون. فلك أن تتخيل رجل في أرض قفر فقال لأهلهم كثوا، وذهب يبحث عن مكان فوجد ماء وعشبا وكلا، فجاء يبس يعني يسرع يأخذ بأهله سريعا حتى لا يسبق إلى هذا المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الناس سيغيب عنهم فضل بقائهم في المدينة بسبب ما يرونه من الرخاء والسعة، فيذهبون إلى هذه الأماكن إما بسبب جهاد في سبيل الله، وإما بسبب تجارة، وإنما أو بأي سبب من الأسباب. فلما يكتشفون هذه الأقاليم والنواحي وما فيها من الرخاء يأتون مسرعين إلى أهليهم ينقلونهم عن المدينة، فيغيب عنهم فضل بقائهم في المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام يكرر ويقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وقد حصل هذا في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر حمزة بن عبد المطلب، فجعلوا يجرون النمرة على وجهه فتنكشف قدماه، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدميه من هذا الشجر. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا أصحابه يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا، أو قال مراكب، فيكتبون إلى أهليهم: هلم إلينا، فإنكم بأرض حجاز جدوبة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
نعم. هذا الحديث أو هذا الحدث كان بعد غزوة أحد، لأن حمزة بن عبد المطلب قتل في أي غزوة؟ في أحد رضي الله عنه. فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام دفنه لم يكن عليه إلا نمرة، والنمرة هي البردة من الصوف التي تلبسها الأعراب كما قال الحافظ المنذري وغيره. النمرة هي البردة من الصوف، وهذا يدلنا على شدة زهد الصحابة تقشفهم، لا سيما حمزة رضي الله عنه. فجعلوا يجرون يعني يمرون هذه النمرة على وجه حمزة ليغطونه، فتنكشف قدماه، تنكشف القدمين، ويجرونها على قدميه فينكشف وجهه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوها على وجهه واجعلوا على قدمي من هذا الشجر، قيل الإذخر قيل غيره. وهذا يدلنا على وجوب ستر الميت، وأنه إذا نقصت وإذا قصرت إذا قصر الكفن فيكون تغطية الرأس هو الأولى، تغطية الرأس هو الأولى. الصحابة رضي الله عنهم أمام هذا المشهد يبكون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه وهو مع هذا الحزن أخبرهم بخبر عجيب، فقال عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الناس زمان، يعني أنتم الآن بعد هذه الهزيمة، على قول من يرى بأن معركة أحد كانت هزيمة على المسلمين، وابن القيم يرى خلاف ذلك، ذكر هذا في الزاد بأن كانت نصر، وذكر يعني ما يقوي اختياره رحمه الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام طمأن أصحابه على أن هذا الذي حصل لهم من قتل 70 من الصحابة وقتل حمزة، ما حصل لهم من الجهد، أخبرهم بأنه سيأتي زمان تفتح عليكم الأمصار أو تفتح لكم الأمصار والديار، تصيبون فيها خيرا عظيما وهذه فيها طمأنة. لذلك دائما ينبغي للعلماء وطلبة العلم العقلاء في فترة الأزمات أن يكثروا من إيراد الأحاديث التي فيها البشارة، وهذا منهج نبوي. لأن بعض الناس وللأسف الشديد كلامه ضغط على إباله، يزيد في إحباط الناس وفي إحزان الناس ويوقع الناس في الحزن والضيق. هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الأجواء المتلبدة، هذا الحزن وهذا القلق وما جرى بالصحابة من قتل، يقول عليه الصلاة والسلام إنه يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف، ذكرنا الأرياف، فيصيبون منها مطعما وملبسا ومركبا. حمزة رضي الله عنه من الذين صدقوا الله وخرج من هذه الدنيا زاهدا، حتى إن البردة هذه ما كفته، ما كانت تقصر من حيث تغطية بدنه، أو قال مراكب، فيكتبون إلى أهليهم، يعني من شدة حرصهم على هذه الأماكن ما ينتقلون عنها، مثل ما يقولون ما أسكن أرضه، يكتبون لهم تعالوا هلموا هلموا، فإنكم بأرض حجاز جدوبة، قل النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا الشاهد من الحديث هو قول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم وترغيب على سكنة المدينة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.